وقرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مع هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مشاهدي الكرام، هذه آية من سورة النحل من جوامع الكلم في القرآن الكريم. أمر الله تعالى فيها بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة: أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والبغي من الفحشاء والمنكر، البغي من الفحشاء والمنكر، وإنما خصه الله تعالى بالذكر اهتماما به وتأكيدا على قبحه وسدا لذريعة الوقوع فيه. وكلمة البغي في اللغة معناها الطلب، البغي لغة معناه الطلب. قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام وقد ذهب مع فتاه ليطلب العلم من الخضر، قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال: ذلك ما كنا نبغ، أي نطلب. فالبغي في اللغة معناه الطلب. ومنه قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما البغي في الاصطلاح فمعناه طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى، الطلب اصطلاحا طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى. والبغي حرام لأن الله تعالى نهى عنه، والنهي للتحريم. وقد صرح ربنا سبحانه وتعالى بأن البغي من المحرمات في قوله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد ورد لفظ البغي في القرآن الكريم على معان. كلمة البغي جاءت في القرآن الكريم على معان متعددة مختلفة. فمن معاني البغي في القرآن الظلم، من معاني البغي الظلم. قال الله تعالى في قصة داود عليه السلام في سورة صاد: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فمن معاني البغي في القرآن الظلم والظلم حرام قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقد كثر في القرآن الكريم التحذير من الظلم ببيان سوء عاقبة الظالمين وما ينتظرهم من العذاب المهين قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعني في يوم القيامة لا يجد الظالم صديقا وفيا مخلصا يدفع عنه عذاب الله ولا يجد شفيعا يشفع عند له عند الله فيطاع في شفاعته وتقبل شفاعته كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم إذا سعى المتقون يوم القيامة في نور الله الذي أكرمهم به بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالمة حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت ثم قرأ قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد فإياك يا عبد الله وظلم الناس إياك وظلم الناس وإذا كانت عندك مظلمة لبعض الناس فاجتهد على أن تتحلل من هذه المظلمة في الدنيا فبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء
فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإن ظلم العباد بعضهم بعضا لا يغفره الله حتى يقتص للمظلوم من الظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره، وظلم لا يتركه. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فهو الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين ربهم، تقصير الإنسان في حق الله عز وجل، هذا يغفره الله لمن يشاء من الموحدين. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم بعضا حتى يدين أن يقتص لبعضهم من بعض. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: إنك أن تلقى الله عز وجل بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين الناس. سفيان الثوري رحمه الله بيقول إن الواحد لو يقابل ربنا بسبعين ذنب، ولفظ السبعين بيطلق يعني للتكثير، لأن تلقى الله بسبعين ذنبا فيما بينك وبين الله، هذا أهون عليك وأيسر وأخف من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين الناس. يقول قرطبي رحمه الله معقبا على كلام الثوري: هذا صحيح، لأن الله تعالى غني كريم، وابن آدم فقير مسكين، يحتاج يوم القيامة إلى حسنة واحدة يثقل بها ميزانه فيكثر خيره وثوابه فيدخل الجنة. فلذلك الله تعالى لغناه ولكون الطاعة لا تنفعه والمعصية لا تضره يغفر لمن يشاء من عباده. أما الناس يوم القيامة فكل إنسان ما بيصدق إن يكون فلان ضربه أو شتمه أو اعتدى عليه أو أكل حقه عشان يأخذ منه من حسناته يوم القيامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة صلاة وصدقة ونسك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضم عليه أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فإياكم والظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لا تنام. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فمن معاني البغي في القرآن الظلم، ومن معاني البغي في القرآن الشرك. قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. البغي هنا معناه الشرك، لأن أحسن ما يفسر به القرآن القرآن نفسه. أحسن طريقة لتفسير القرآن أن تفسر القرآن بالقرآن ثم بصحيح السنة. فالله تعالى يقول هنا عن المشركين أنهم إذا كانوا في الفلك وجاءتهم العواصف وهاج البحر وعلت الأمواج وأشرفوا على الهلاك في هذه الساعة دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض أي يشركون بالله. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فمن بعاني البغي الشرك. وسمي الشرك بغيا لأنه اعتداء على حق الخالق. والاعتداء على حق الخالق سبحانه هو أعظم اعتداء. كما سمي الشرك ظلما في قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك بالله عز وجل ضلال مبين وظلم عظيم يحبط الأعمال ويوجب الذل والخذلان ويحرم صاحبه الجنان ويوجب له الخلود في النيران. قال الله تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون. وقال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال سبحانه ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والشرك بالله من أكبر الكبائر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله. وقال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. أكبر الذنوب أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا شبيها مثلا نظيرا تحبه كحب الله وترجوه كما ترجو الله وتخافه كما تخاف الله وتتوكل عليه كما تتوكل على الله وتلجأ إليه في الخطوب والكروب كما تلجأ إلى الله عز وجل وتتقرب إليه بالقرابين وذبح الذبائح والنذور كما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والله تبارك وتعالى لا يقبل من مشرك صرفا ولا عدلا بل عمله كله مردود عليه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فيا أيها الإنسان لا تشرك بالله شيئا فإن الشرك من البغي الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ومن معاني البغي في القرآن الكريم الحسد، من معاني البغي في القرآن الكريم الحسد. قال الله تعالى عن اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. كان اليهود قد قرأوا في كتبهم أن نبي آخر الزمان يهاجر إلى يثرب، فهاجروا إليها انتظار هجرة النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام، وكانوا إذا قامت بينهم حرب وبين العرب الوثنيين، اليهود أهل كتاب، العرب مشركين وثنيين، فكان اليهود يقولون للمشركين: قد آن أوان ظهور نبي آخر الزمان نؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاءهم ولم يكن منهم كما كانوا يرجون، لأن النبوة كانت في بني إسرائيل منذ إسرائيل عليه السلام، وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام إلى عيسى ابن مريم عليه السلام، وكانوا في ذلك الزمان خير أمة. فلما غيروا وبدلوا وحرفوا الكلمة عن مواضعه لم يعودوا أهلا لبقاء النبوة فيهم، فأورث الله بني إسماعيل الكتاب كما قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فلما جاءهم ما عرفوا ولم يكن منهم كفروا به، يقول تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. بغيا مفعول لأجله، مفعول لأجله، بيان لعلة كفرهم، لماذا كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد هاجروا أصلا إلى يثرب في انتظاره. قال: بغيا أي حسدا أن ينزل من فضله على من يشاء من عباده. فاليهود حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه خص بالنبوة ولم يكن من بني إسرائيل، فحملهم الحسد على الكفر به وعدم اتباعه. فالحسد خلق ذميم وذنب عظيم، وهو ذنب إبليس لعنه الله وأتباعه، كما قال بعض السلف: أول خطيئة هي الحسد، أول معصية عصي الله بها هي الحسد. حسد إبليس آدم عليه السلام على تكريم الله له فمنعه الحسد من السجود له، فعصى الله تبارك وتعالى بسبب حسد آدم. والله تبارك وتعالى قد أنكر على اليهود حسدهم النبي وأتباعه، فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وكما ذم الله تعالى اليهود على حسدهم النبي والمؤمنين، فقد مدح الله تعالى الأنصار أهل المدينة على سلامة صدورهم من الحسد، فقال تعالى بعدما أثنى على المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخره، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه المال فيخص به المهاجرين ولا يعطي الأنصار منه شيء، فكان الأنصار لسلامة قلوبهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي إخوانهم المهاجرين. فالله تبارك وتعالى ذم اليهود على حسدهم ومدح الأنصار على سلامة صدورهم من الحسد. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم السالمة قلوبهم من الحسد أفضل الناس. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الناس اللي قلوبها سليمة ما فيهاش حسد ولا حقد ولا بغض جعلهم أفضل الناس. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرف، أي معنى صدوق اللسان؟ عارفين من الصادق في لسانه في كلامه، لكن ما معنى مخموم القلب؟ من هو مخموم القلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا أفضل الناس، الإنسان اللي قلبه سليم، الإنسان اللي قلبه سليم لا فيه إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد، هذا أفضل الناس. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الحسد ينافي الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. المؤمن ما يحسدش، المؤمن لا يحسد الناس على ما آتاه الله من فضله، لأن الحاسد بيعترض على قسمة الله. الحاسد بيقول ربنا أنت أعطيت ده ليه ومنعت ده ليه، وهذا لا يجوز. الله تعالى قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالمؤمن حقا لا يحسد الناس على ما آتاه، بل المؤمن إذا رأى عند إنسان الخير دعا له بالبركة وسأل الله أن يرزقه كما رزقه، وهذا هو ما أمرنا الله به. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله. فإذا رأيت عند إنسان خيرا وأحببت أن يكون لك مثله فلا تتمنى زوال الخير من عند صاحبك عشان يجي لك، هذا هو الحسد، ولكن قل يا رب ارزقني كما رزقت فلانا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدنيا لأربعة نفر. مشاهدي الكرام نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
أوسكار تي في شو دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة لك. اوسكار تي تي في شوب اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب جي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن، إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل مع قول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قلنا البغي أطلق في القرآن على معان، منها الظلم، ومنها الشرك، ومنها الحسد. ومن معاني البغي في القرآن الكبر، من معاني البغي الذي نهى الله تعالى عنه الكبر. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، أي طلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده. لماذا؟ لأنه رأى نفسه أكثر منهم مالا وولدا، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فلما كثر ماله وولده رأى أنه أفضل من الناس، فطلب التعالي عليهم وأن يكونوا هم تحت يده، فاستخف بهم وتعالى عليهم وتكبر. وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر ثوابهم الجزيل في الدنيا والآخرة، كما تكاثرت النصوص أيضا في الكتاب والسنة في النهي عن الكبر والتكبر والتعاظم وبيان عقوبات المتكبرين. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال سبحانه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. معنى اتصال يا حجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفع بكم وجعلنا صحبة طيبة في الدنيا وفي الآخرة.
آمين.
هقول حاجة بسرعة ممكن؟
اتفضلي.
عايز أقول بفضل الله القلب النقي الصفي التقي السليم الصالح يكون أهلا لكل خير ولكل طيب من الله، ويكون أهلا لأن يكتب الله فيه الإيمان، ويكون بعيد كل البعد عن الغل والحسد والظلم.
نعم.
من أظلم الظلم الشرك بالله.
نعم.
وقد حرم الله الظلم على نفسه، وما الله بظلام للعبيد، لا عبادي فقط بل كل العبيد. ومن العدل الإلهي أنه يقيم الدولة الكافرة لعدلها ولا يقيم الدولة المسلمة لظلمها، فالظلم ظلمات ولا يأتي من ورائه إلا كل الفواحش والمنكرات. وقد شدد الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيما تجديد في شهادة الزور فهي من الظلم. ومن العدل أن الله سبحانه وتعالى سمح بالجهر من السوء في قوله: إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نعم. يا أمة الله.
السلام عليكم.
تفضلي.
لو سمحتي يا شيخ أنا عايزة أقول لك مشكلتي ويتسع صدرك بس كده.
لا المشكلة يا أمة الله خذي تليفوني وبعد الحلقة إن شاء الله اتصل بيها اتصال خاص إن شاء الله. نعم. مشاهدي الكرام، الكبر بغي، والله تعالى نهى عن البغي، من معاني البغي الكبر. فلا يجوز لإنسان مهما كثر ماله وكثرت أولاده وعظم جاهه وسلطانه وذاع صيته، لا يجوز أبدا أن ينظر إلى الناس من علي فيرى نفسه فوق الثرى، ويرى الناس دون يرى نفسه فوق الثريا، ويرى الناس تحت الثرى. لا يجوز هذا أبدا. مهما كان الإنسان لابد أن يتواضع، لأن الله تعالى أمر بالتواضع ونهى عن الكبر وتوعد المتكبرين. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ومن معاني البغي في القرآن الكريم الكذب، الكذب من البغي. قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا. قال ابن عطية رحمه الله: قولهم ما نبغي ما للنفي، ونبغي من البغي، والمعنى ما تعدينا فكذبنا على هذا الملك، ولا في وصف إحسانه وإكرامه، وهذه البضاعة المردودة دليل صدقنا. وكان يوسف عليه السلام قد طلب منهم لما جاءوه أن يأتوه بأخ لهم من أبيهم، وعلشان وكانوا هم طبعا جايين يشتروا من مصر بضاعة وجابين تمنها، فيوسف أمر فتيانه أن يرد عليهم الثمن اللي جاءوا به، يبقى رجعوا بما جاءوا وأخذوا البضاعة بدون ثمن. فلما رجعوا إلى أبيهم أثنوا على يوسف، هم لا يعرفون طبعا، قالوا جئنا مصر فوجدنا بها ملكا كريما أحسن مثوانا وأكرم نزلنا واستقبلنا استقبالا طيبا، ولو كان رجلا من آل يعقوب ما صنع بنا كما صنع ذلك الملك. ثم قالوا يا أبانا ما نبغي، يعني احنا ما كذبنا فيما قلنا، والدليل بقى هذه بضاعتنا اللي احنا كنا واخدينها من فلسطين مدينة مصر عشان نشتري بها ردت إلينا. فقولهم هذه بضاعتنا ردنا، يعني هذا دليل صدقنا، فقولهم ما نبغي أي ما نكذب، ما نكذب. فمن معاني البغي في القرآن الكذب، والكذب رذيلة محضة، خلق سيء ينبئ عن تغلغل الفساد في نفس صاحبه. فإن الكاذب بكذبه يصور المعدوم موجودا والموجود معدوما والباطل حقا والحق باطلا والخير شرا والشر خيرا، فبكذبه يفسد عليه تصوره وعلمه عقبله. ثم هو بعد ذلك يصور في نفوس الناس ما تصور هو في فهمه، لذلك كان الكذب أساس الفجور، كما في الحديث وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فكل فجور وكل فسوق وكل عصيان منشأ من الكذب، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والإسلام حرم الكذب وحارب الكذابين وشدد عليهم النكير، فعد الله تبارك وتعالى الكذب من خصال شر البرية الكافرين والمنافقين. قال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال سبحانه عن المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الكذب والكذابين. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب، أكره حدا كان بيكرهها الكذب. وما اطلع صلى الله عليه وسلم على أحد من ذلك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أن قد أحدث توبة. إذا عرف أن فلان كذب في أمر ما يجد عليه ويزعل ويغضب ولا يصف له ولا يرضى عنه حتى يعلم أنه قد تاب من هذا الكذب وأقلع عنه. فالكذب حرام وهو كبيرة من الكبائر التي توجب العذاب في الآخرة. ففي حديث الرؤيا الطويل التي الرؤيا التي رآها النبي في منامه قال عليه الصلاة والسلام فانطلقنا، جاءه آتيان في ليلة من الأيام قال لي انطلق، فانطلق معهما. قال عليه الصلاة والسلام فانطلقنا حتى أتينا على رجل مستلق على قفاه واحد نايم على ظهر، وإذا رجل آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال عليه الصلاة والسلام: قلت سبحان الله، ما هذا؟ قال: إنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، فإياك يا عبد الله والكذب، عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. معنى اتصال. أيوة نعم.
ألو.
أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا وشيخ حلفت على المرة قلت لها عدت هددها، قلت لها لو أنت عملت كذا كذا هتكوني طالع، بس كان نيتي ما فيش طلاق يعني، هل علي وز؟ وأول مرة أحلف.
ماذا قلت؟
قلت لها لو أنت دخلت ده كده تاني هطلق.
دخلت
قلت لها أنت راجل طلعني، جيت قلت لها أنت طالع.
آه يبقى كان
أول مرة وما كانش في نيتي الطلاق الأول.
طيب طول بالك خليك معايا.
ماشي يا شيخ.
أنت بتقول لها لو دخلت ولا لو خرجت تكوني طالق؟
لا قلت لها لو انت تدخل يعني كان في مشاكل بيني وبين اخوها، فقلت لها تدخل في حاجه ثاني
ايه
انا هطلق. قالت لي لو انت راجل وقصدك ابوك طلقني.
بس قلت لها انت طالق.
ايوه كده، بس كان نيتي الاول تهديد.
ودي اول مره؟
ودي اول مره يا شيخ.
يعني ما سبق لها ان قلت انت طالق قبل ذلك؟
لا لا لا.
متى كان هذا الكلام؟
من حوالي اسبوع.
طب اصطلحت انت وهي ولا لسه؟
اه كلمتها مره على التليفون.
اصطلحتم؟
اه
اه. طيب هي حسبت عليك طلقه، أنت طالق حسبت عليك طلقة.
ها.
أيوة. وخلي بالك بقى نص رصيدك طار.
طب عليه حاجة يا شيخ فيديو
لا أي حاجة يعني؟ قل لها راجعتك وأشهد كما قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. شوف اثنين من أصحابك أو من أهلك وأهلها أشهدهم على هذه الطلقة، وخلي بالك من نفسك.
ماشي يا شيخ، شكرا.
يا مرحبا. هلا. مشاهدي الكرام، نتحدث عن البغي في القرآن الكريم. إن الله ينهى عن البغي. من معاني البغي في القرآن الظلم والشرك والكبر والحسد والكذب. ومن معاني البغي في القرآن الفساد في الأرض. من معاني البغي الذي نهى الله عنه الفساد في الأرض. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. قال الزمخشري عفى الله عنا وعنه: بغوا لبغوا في الأرض، بغوا من البغي وهو الظلم، أي لبغى هذا على ذاك وذاك على هذا، لأن الغنى مبطلة مأشرة. أو من البغي وهو الكبر، أي لتكبروا في الأرض وفعلوا فعل المتكبرين من العلو والفساد في الأرض. فدايما الفلوس لما بتكتر الإنسان بيتفرعن، الفلوس لما بتكبر الإنسان بيتفرعن. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. إمتى؟ أن رآه استغنى. ثم الرجل على قد حاله، والقرشين اللي جاي على قد رايح، رجل طيب وحلو متواضع مع الناس ومفتوح على الناس، ها يودي هذا ويودي هذا، ساعة ما الفلوس تكتر خلاص بقى يطلب البغي عليهم وتعالى عليهم والتكبر والفساد في الأرض. معنا اتصال. يا أم محمد. يا أم محمد.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
يخليك. من فضلك عايز اسال سؤال بالنسبه في واحد مريض وعنده المرض الوحش وكده، فعشان خاطر هو يعني حالته ما عندوش ولا معاش ولا اي حاجه خالص، ولا عنده اي دخل ولا اي حاجه خالص، وحالتهم صعبه. فالشخص دوت ما بيصليش، بيسب الدين وكان بيشرب، ماشي، فدلوقتي عايزين مساعده، فحال اللي هي تجوز عليه المساعده عشان خاطر الشرب اللي هو كان بيشربه ودلوقتي هو بيسب الدين وحاجه زي كده.
مساعده هتساعديه في ايه؟ هتساعديه في ايه؟
نعم،
هتساعديه في ايه؟
مثلا نديله مثلا فلوس اللي هو ياخدها عشان خاطر يصرفه في البيت، انا هدي لمراته.
اولا بارك الله فيكي، هذا الرجل له حق عليكم اكثر من حق المال، وهو حق الدعوة إلى الله وإلى الخير، حق عليكم في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. مدام قريب منكم في المكان وعارفينه وحتودلوا من مال الله الذي أتاكم، قبل أن تعطوه من مال الله الذي أتاكم أعطوه من الهداية التي من الله عليكم بها. زوجك قريبك أخوك يتواصل مع هذا الرجل يدعوه إلى الله ويذكره بالله، وبعدين ده إنسان ربنا عافينا وياك بتقول مريض بالمرض الخبيث، الأجل عند الله، لكن عايزين نتداركه بإذن الله لعل الله يتداركه برحمته. عايزين ندعو إلى التوبة الاستقامة إلى الإقلاع ما هو فيه من الفساد لعل الله يأخذ بيده أولا. ثانيا ما دام حاله كما ذكرت لا تعطيه هو، ولكن إذا كان عنده أسرة زوجة وأولاد ولا يجدون فأعطوا الأسرة ما تحتاج من طعامها وشرابها إن شاء الله تعالى، ولا تعطوهم أموالا إلا إذا وثقت أن المرأة لن تعطيه من هذا المال شيئا. يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا التزمت من حوالي 10 أيام كده، أنا محجبة من زمان بس التزمت أكتر في الصلاة وفي اللبس وفي الصوم والكلام ده كله. من حوالي 6 ايام كده حاسه مشعور غريب جدا في قلبي، مخنوقه وعايزه اعيط على طول، وافكار وحشه جدا جدا بتيجي في دماغي عن ربنا وعن الرسول وعن الصحابه.
طيب يا أمة الله،
حتى بس وانا بصلي او
يا أمة الله اسمعي الجواب والنصيحه، بس اكثري من ذكر الله،
انا
واقيم الصلاه في اول وقتها
وقراءه، بحس ان انا يعني حاسه ان انا في قلبي يعني.
يا أمة الله هذا هو العلاج وهذا هو الحصن، أكثري من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واقرأي سورة البقرة، اقرأي سورة البقرة كل يوم كل يومين، ويذهب الله عنك ما بك إن شاء الله.
شكرا.
أقول مشاهدي الكرام، من معاني البغي في القرآن الفساد في الأرض. يقول تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي لظلموا واعتادوا على الناس ولا طلبوا العلو. وأكبر دليل على ذلك ما كان من قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. ما الذي دفعه إلى البغ؟ كثرة ما آتاه الله، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قاله قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لا تفرح فرح البطر والأشر والكب، لا تفرح الفرح المنهي عنه اللي يخليك تتكبر على عباد الله بنعمة الله، وإلا فكلنا يفرح بما آتاه الله، كلنا يفرح بما آتاه الله، لكن لما أفرح بنعمة الله وأشكر الله وأستخدم نعمة الله في مرضاة الله هذا هو المطلوب، لكن لا تفرح فرح الأشر والبطر الذي يحملك على أن تتكبر على عباد الله. إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ربنا وسع عليك، أنفق ها هنا وها هنا في مرضاة الله وصل رحمك وآت ذا القربى حقه، ولا تبغي الفساد في الأرض بمال الله الذي آتاك، إن الله لا يحب المفسدين. ولكن لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، من شدة فساد قلبه لم ينتفع بالموعظة ولم يسمع للواعظين، قال إنما أوتيته على علم عندي، وكانت النتيجة كما قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فالواجب على ذوي الأموال وعلى أهل الثراء وعلى أهل الغنى أن يعترفوا بفضل الله عليهم، وأن يشكروا الله على ما آتاهم من فضله، وأن يسخروا مال الله في قضاء مصالح عباد الله وقضاء حوائج عباد الله،
وأن يتذكروا قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك قال القائل: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. مشاهدي الكرام، آية من كتاب ربنا جمعت الخير كله فأمرت به والشر كله فنهت عنه. ما أحوجنا إلى أن نحفظها ونتأملها ونتدبرها ونأتمر بما أمر الله به فيها وننتهي عما نهى الله عنه فيها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم انفعنا بالقرآن واجعله شفاء لقلوبنا وصدورنا وشفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله مستور وقرآن